أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على خير الخلق أجمعين وسيد النبيين أبي القاسم محمد وعلى أهل بيته الهداة المقصودين. لا زال حديثنا عن التقليد وعن الشروط التي لا بد أن تتوفر في المرجع، واليوم نتحدث عن تقليد الميت ابتداء أو استمرارا، ومن ثم الحديث عن شرط آخر فيما يتصل بهذا الشرط المبتلى به كثيرا. ينبغي أن نقدم مقدمة مهمة، هذه المقدمة لا تنفعنا فقط فيما يتصل بهذا الشرط، وإنما في الكثير من الشروط التي بينها فقهاؤنا الكرام في موضوع التقليد. تتمثل هذه المقدمة بالتساؤل التالي: هل التقليد جائز إلا ما استثني، أم حرام إلا ما استثني؟ يعني الأصل في حكم التقليد الجواز أم الحرمة؟ والجواز بحاجة إلى دليل. بما أن الأمر التقليد أمر عقلي، العقل يقول لنا لا بد أن تسأل، لا بد أن تؤمن مستقبلك، يعني لا تخاطر بنفسك في مسائل هامة تتصل بالآخرة وأيضا بالدنيا. يعني مثلا في المسائل الطبية الخطيرة الأساسية التي تتصل بها حياتك، ماذا يقول لك العقل؟ العقل يقول اسأل، اسأل به خبيرة، روح طبيب واسأله عن حالتك، لا تعرض نفسك للخطر. مسائل الدين مسائل مهمة، ليس فقط بالنسبة إلى الدنيا، وإنما الأهم الآخرة. لابد أن تخرج من هذه الدنيا مرضيا عنه حتى يغفر لك الله ما تقدم من ذنبك وما تأخر ويتقبلك في الجنة، وهذا بحاجة إلى سؤال. فإذا العقل يقول لك اسأل، من أسأل؟ هنا أيضا يتدخل العقل ويتدخل الشرع. قد يقول لك الشرع المقدس انتبه، لا تسأل الفاسق. إذا جاءكم يا أيها الذين آمنوا إذا جاءكم فاسق بنبأ فتبين أن تصيب قوما بجهالة، الفاسق تركه. العقل يقول لك بلى، إنما تسأل من يضمن لك الإجابة الصحيحة. فمن هنا التقليد ككل إذا كان مجرد سؤال يجوزه العقل في حدود حكمه، حدود معرفته، ولكن إذا كان معنى التقليد طاعة، وبالتالي المقلد أو المرجع يصبح وليا عليك، هنا الوضع يختلف جدا. هنا الأصل الحرمة. لماذا؟ لأن الطاعة أساسا هي لله سبحانه وتعالى. وأما العبد واحد مثلي ما يستطيع أن أتبعه. اتبرأ الذين اتبعوا من الذين اتبعوا إلى آخر الآيات، تقطعت بهم الأسباب. الذين اتبعوا والذين اتبعوا يتبرؤون عن بعضهم يوم القيامة. فالطاعة إنما هي لله، وإذا كانت للرسول فهي بإذن الله، وإذا كانت لأولياء الله فإنما هي بعد إذن أيضا باسم الله سبحانه وتعالى ومن قبل الله سبحانه وتعالى. فالطاعة لا تكون إلا لله، وإلا يوم القيامة الناس الذين اتبعوا يتبرؤون عن بعضهم، الذين اتبعوا يتبرؤون من الذين اتبعوا، والعكس كذلك. يوم القيامة تتقطع الأسباب، يوم القيامة ليست كالدنيا. فإذا كانت الطاعة لله سبحانه وتعالى وحده، فالأصل في هذا الأمر أن نحن نتوقف نبحث عمن نطيعه، من هو وكيف هو، وهل ربنا سبحانه وتعالى أذن لنا بطاعته أم لا. وهنا المسألة حساسة. ومن هذه الزاوية كل الشروط التي ذكرت تكون شروط صحيحة إلا ما استثني. فما هو ما استثني؟ اللي استثني من هذا الشرط هو التالي. الشرط الذي يستثنى هو الشرط الذي يلغيه الإطلاق. يعني شنو الإطلاق؟ يعني إذا كانت كلمات التخليد الواردة في القرآن الكريم وفي روايات أهل البيت عليهم الصلاة والسلام الصحيحة المحكمة، أنا هذه الآية أكررها لأنه انتبهت إلى خطأ في قراءتي. اتبرأ الذين اتبعوا من الذين اتبعوا ورأوا العذاب وتقطعت بهم الأسباب، وقال الذين اتبعوا لو أن لنا كرة فنتبرأ منهم. الطرفان تبرأ من بعضهم البعض، ولكن الأول هو الذي اتبع، أن الشركاء الموهومين من دون الله تبرأوا من أتباعهم، ثم الذين اتبعوهم أيضا تبرأوا. الآية 166 والآية 167 من سورة البقرة، يتبرأ الذين اتبعوا من الذين اتبعوا ورأوا العذاب وتقطعت بهم الأسباب، وقال الذين اتبعوا لو أن لنا كرة فنتبرأ منهم كما تبرأوا منا كذلك يريهم الله أعمالهم حسرات عليهم وما هم بخارجين من النار. إذن أساس الطاعة لله، أساس الاتباع لله، الاتباع يكون بإذن الله، لأننا نريد نحن أن نتحرك في سبيل الله نوصل إلى الله، والله هو يحدد لنا السبيل، وعلى الله قصد السبيل. متى تجوز الطاعة؟ حينما تكون هناك حجة. ما هي تلك الحجة؟ النصوص الشرعية، الآيات والروايات، أليس كذلك؟ النصوص الشرعية يجب أن يكون فيها الإطلاق، يعني عموم أو شمولية، وإلا فلا تجوز الطاعة. فإذا إما نحن نقول التقليد بمعنى السؤال والجواب فقط، في الأصل ما يحكم به العقل، إذا حكم العقل بجوازه فنحن نمضي مع العقل، إلا إذا ردع الشرع شيئا كما ردعنا عن سماع كلام الفاسق: يا أيها الذين آمنوا إذا جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا. أما إذا كان التقليد بمعنى الطاعة والاتباع والالتزام إلى آخره، فهنا نحن نحتاج إلى دليل. ما هو الدليل؟ الدليل الآيات القرآنية، والدليل الأحاديث المحكمات من السنة النبوية وسنة أهل البيت عليهم الصلاة والسلام. وهنا نحتاج إلى معرفة مدى دلالة هذا الدليل، يعني مدى شموليته، يعني قوله عليه أفضل الصلاة والسلام في رواية الإمام الحسن العسكري عن الإمام الصادق سلام الله عليه: وأما من كان من الفقهاء صاء للنفس حافظا لدينه مخالفا لهواه مطيعا لأمر مولاه فللعوام أن يقلدوه. هذه الكلمة الرائعة التي نعتمد عليها في مسائل التقليد، هل بها شمولية؟ من كان من الفقهاء حيا أو ميتا، أعلم غير أعلم، ذكر أنثى، من بلدي من بلد آخر، فيها إطلاق وفي شمولية. كلما عرفنا شمولية الأدلة وسعنا حدود التقليد، كلما ما عرفنا، انتبهوا، كلما ما عرفنا شمولية الأدلة انضيق التقليد، انضيق حدوده، لمجرد ما لم نعرف شمولية الكلام إليه. أنا أروح سوق أقول أريد أشتري وأبيع، بأيش يشترون يبيعون؟ قال بالدينار العراقي. أقول لهم والدولار؟ إي الدولار هم يقبلون. أقول إذا بالروبل أريد الروسي. ما ندري. خب ما تدري، هل تخلي روبل جيبك تروح للسوق؟ طبعا ما تروح. ليش ما تروح؟ لأن ما عندك قناعة بأن هذا النقد ينفعك في السوق. أنا حينما أقلد في الواحد لازم أعرف الشرع يقبل، إذا التقليد بمعنى الطاعة، منين أعرف الشرع يقبل؟ من الرواية أو من الآية. الرواية إذا كانت شاملة نقبل بها، أما إذا شككنا في شمول الرواية أو كلمات القرآن الكريم لنوع من التقليد، طبعا هنا نتوقف، مجرد الشك يكفينا. الشروط التي وضعها الفقهاء في المرجع أو مقلد، هذه الشروط قسم منها وضعوها باعتبار قالوا بأن الأحاديث الشريفة حول التقليد ليست مطلقة، ما فيها إطلاق، أو لا أقل نشك في إطلاقها، يعني نحن نشك في إطلاق قوله عليه أفضل الصلاة والسلام: من كان من الفقهاء للميت، نشك. من كان من الفقهاء يعني من الأحياء، أما بالنسبة إلى فقيه متوفى توفاه الله قبل 300 سنة أقلد، نتوقف. ليش نتوقف؟ لأن نقول لعل هذه الكلمة من كان من الفقهاء صائنا لنفسه حافظا لدينه، هذا ما يشمل المتوفى، إنما يتحدد بالحي، أو لا أقل نشك في ذلك. مجرد الشك في ذلك يجعلنا لا نتمسك بهذه الرواية في التقليد. قضية العقلية مختلفة، هاي قضية نصية، باعتبار نحن لا نستطيع أن نطيع أحدا إلا بإذن الله، وإذا شككنا في أن الله قد أذن لنا وذلك الشيء، من أين نشأ؟ نشأ من أننا نشك في شمول هذه الكلمة أو تلك الكلمة لشخص معين. يعني مثلا سنأتي الحديث عنه لاحقا، تقليد الأعلم، بعضهم قالوا واجب بعضهم قالوا مواجب. الذي قال واجب قال هذه الكلمة من كان من الفقهاء يعني يكون أعلم، واللي قال مواجب قال من كان من الفقهاء، كما يشمل الأعلم يشمل غير الأعلام. هاي المفارقة لازم ننتبه إلها، هذا طبعا ينفعنا في أحاديثنا القادمة. طيب، تقليد الميت نوعان، تقليد استزامة، أنا كنت أقلد شخص توفى استمر، وتقليد ابتدائي، شاب يبلغ المن أقلد، يقول فلان واحد أقلد وينه، قال لا متوفي من زمان هذا ما موجود. تقليد الميت ابتداء هل يجوز أم لا يجوز؟ أكثر الفقهاء يقولون لا يجوز تقليد الميت ابتداء، لا يجوز. هنا أتوقف قليلا، أقول حينما نقول أكثر الفقهاء هاي كلمة بسيطة فقهاء، لكن حقيقة تدري شنو معناها؟ معناها فطاحل. علماء كبار من السيد المرتضى، الشيخ المفيد، الشيخ الطوسي، علماء كبار. لذلك أنا أرجو من إخواني خصوصا طلبة العلوم الدينية أن لا يمروا مرورا سريعا على كلمة العلماء والفقهاء المشهور، توقفوا. يعني إذا أنت رحت في طريق شفت المؤمنين الصالحين دي يمشون من هالصوب، أكو مجموعة يمشون من ذاك الصوب، عقلك يقول لك امشي وهذول الأكثرية، باعتبار هذول تعرفهم ناس طيبين مو ناس ما يهتمون دينهم. لا أقول هذا حجة، لكن لازم إحنا نأخذ بعين الاعتبار. لذلك كثير من الفقهاء حينما يتحدث عن مسألة شرعية أول شيء يتحدث عن رأي الفقهاء السابقين المشهور أو المجمع عليه أو الأشهر، ويتكلم بكلام. طيب، تقليد الميت ابتداء، المشهور قالوا لا يجوز، فهل نقدر نعتمد على هذا الكلام المشهور؟ بعض قالوا لا، لأن هذا المشهور لم يصل إلى مرحلة الإجماع. إذا وصل للإجماع يعكس رأي المعصوم، أما إذا ما وصل للإجماع يبقى الإنسان إلى حرية البحث عن بقية الأدلة، ما يتوقف. صحيح أنه ليس هناك إجماع بين علمائنا على التقليد حرام ابتداء تقليد المتوفى، وأنا أنقل هنا كلمات للشيخ الأنصاري رضوان الله تعالى عليه، بالتقريرات بقي الكلام، نص الكلام الموجود في كلام التقريرات، بقي الكلام في نقل خلاف جملة من المتأخرين، وأشدهم خلافا هم الأخبارية، فذهب الاسترابادي والقاساني فيما حكي عنهما إلى الجواز المطلقة، إلى جواز تقليد الميت ابتداء مطلقة، سواء كان ميت أعلم غير أعلم مو مهم. ونسبه الشهيد في محكية الذكرى إلى بعض، وهو المحكي عن القمي في حجة الإسلام، والجزائري في منبع الحياة، ووافقهم التوني إذا كان المجتهد ممن لا يفتي إلا منطقات الأدلة ومدوداتها الصريحة والظاهرة كالصدوقين، وإن كان يفتي بالمداليل الالتزامية الغير البينة فمنع عن تقليدها حيا كان أو ميتا. هذا فصل الحديث، قال يختلف إذا شفنا المرجع بس يفتي عن نصوص الروايات مثل الصدوقين رضوان الله تعالى عليهما، الصدوق في المقنع مثلا قلد سواء كان حي أو ميت. أما إذا كان المرجع يفتي ببعض الأدلة العقلية الالتزامات وكذا اللوازم العقلية وما أشبه، فإحنا ما نقلده سواء كان حي أو ميت، هذا الرأي. وذهب الأردبيلي والعلامة فيما حكي عنهم إلى الجواز عند فقد المجتهد الحي مطلقا. طيب إذا ما عندنا مجتهد حي إيش نسوي؟ نروح نقلد الميت. هذا كلام الأردبيلي والعلامة أو في ذلك الزمن. والفاضل القمي أناط الحكم أناط حصول الظن الأقوى سواء حصل من قول الميت أو الحي فهو من المجوزين مطلقا. هذه مجموعة حكايات عن بعض الفقهاء الذين جوزوا مسألة التقليد للميت ابتداء. إذن ما نقدر إحنا نسد الباب نقول ما دام هناك إجماع فلا نتحدث عن القضية فتاتا، لا ليس هناك إجماع بين الشيعة وهؤلاء الذين خالفوا وهم من كبار الفقهاء أيضا، صحيح الأشهر بل المشهور والمتفق عليه غير هؤلاء أنه لا يجوز، لكن هناك أيضا من يقول يجوز، فلذلك هذا الدليل ليس بتلك القوة. طيب نترك هذا الدليل نجي على أدلة أخرى. هل أن التقليد بمعنى الطاعة أو التقليد بمعنى سؤال الجاهل عن العالم؟ يبدو لي أن ما يظهر من كلماتهم أن التقليد ليس مجرد سؤال الجاهل من العالم، إنما هو أوسع نطاقا، هو التزام، هو الاتباع، هو الطاعة فيما أمر الله، هناك شيء أكثر. هذا هو المرتكز عند المتشرعة والمفهوم من كلام كثير من الفقهاء. إذن هنا نسأل هل في الأدلة الشرعية التي تتناول التقليد عموم أو إطلاق يكفينا حتى نقلد الميت ابتداء أم لا؟ والإجابة على ذلك يرجع إلى فهم الفقيه. أنا شخصيا أعتقد أن أدلة التقليد بهذا المفهوم لا تشمل الميت ابتداء، وإلا ما كان نحتاج أحد والرسول نقلده. ليش بعد الرسول ولي أولياء الأمور؟ ليش ربنا يقول ما ننسخ من آية أو أنسى نأتي بخير منها أو مثلها؟ ليش كل جيل كان يتبع إمام لكل عهد ويقرأ دعاء الندبة وإشارات كثيرة في القرآن وفي الروايات أنه كل عهد للناس تلك أمة قد خلت؟ وحتى كلمات من كان من الفقهاء يبدو لا تشمل هذه الكلمة التقليد الابتدائي للمتوفى، يعني اللي يعتقد بأن هذه الكلمة تشمله خب هذا رأيه، لكن نحن نشك. وسبق وأن قلنا الشك في هذه المسألة يوقفنا، لأنه في مسألة التقليد ما لازم نشك، لازم نتأكد من شمول هذه الكلمة أو تلك الكلمة لجواز تقليد الميت ابتداء. وهذه الأدلة أمامنا، ولو أنا شخصيا لست من النوع اللي أضيف شروط جديدة بين فترة أخرى على موضوع التقليد، ولكن نحن أبناء الدليل يجب أن نرى مقدار دلالة الدليل، إذا كانت الدلالة واضحة نعمل وإلا نتوقف. هذا بعض المسألة حول هذا الموضوع، علما بأن هذه التقدمة أو التمهيد اللي إحنا بدأناها هذه في الحقيقة تنفعنا في المسائل القادمة إن شاء الله. وصلى الله على محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين.